لكم سنا
جئنا لكم بنخبى لديهم الحلول أصحاب فكر ناضج هم خيرة العقول نحو حياة سعيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع البرنامج الأسبوعي نحو حياة سعيدة. نحو حياة سعيدة هذا البرنامج الأسبوعي في هذه القناة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع، قناة الأسرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نحو حياة سعيدة، الجميع متفق، الجميع يريد، الجميع يعزم، الجميع يحرص ويبذل ويجري من أجل الوصول إلى هذه الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة. وقد تحدثنا وتحدث بعض المشايخ والعلماء والفضلاء في هذا البرنامج عن خطوات، عن نقاط أساسية للحصول على هذه الحياة السعيدة. وأنا هنا في هذا اللقاء أستعين الله سبحانه وتعالى في أن أجيب على هذا السؤال الذي أطرحه بينكم الآن: كيف يمكن أن أزيل الهموم عني وعن أصحابي، عن عائلتي، عن أهلي؟ إذن كيف نزيل الهموم؟ وإذا قلت أيها الأحباب ولاحظوا كيف أزيل الهموم، إذن أنا وأنتم متفقون على أنه لا بد من حصول بعض الهموم في هذه الحياة الدنيا. الحياة الدنيا بطبعها فيها هموم، فيها معاناة. الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. هذه الحياة الدنيا ما صفت لخير خلق الله سبحانه وتعالى. من هم خير خلق الله عز وجل؟ الأنبياء المرسلون الصالحون، ما صفت لهم هذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك رجلان، يعني يضاعف عليه المرض صلى الله عليه وسلم، شعر بالجوع والخوف والألم والأذى من 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 أعدائه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا على ما يريده الله عز وجل ويرضاه، فسعد في الدنيا، ويقينا هو أسعد الناس يوم القيامة. لكني هنا أقول أيها الأحباب، الشيطان له أهداف، الشيطان له غايات يريد أن يصل إليها مع هذا الإنسان الذي وعده الله سبحانه وتعالى إن آمن به أن يدخل إلى جنات النعيم إلى أبد الآبدين. من هذه الغايات والأهداف أنه يريد أن يدخل الحزن على قلب هذا الإنسان، يريد أن يدخل الهم على قلب هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه إذا أمكن إدخال الهم والحزن على قلب هذا الإنسان خارت قواه، ضعف هذا الإنسان، ما يستطيع هذا الإنسان أن يأكل ولا أن يشرب، وتضعف علاقاته الإنسانية مع زوجته، مع أولاده، في وظيفته. وهنا أقول وجود الهم هذا لا نعاتب عليه، لكن إذا بالغ الإنسان في الاستسلام لهذا الهم هنا يعاتب هذا الإنسان. ولذلك قيل في الحكمة: هناك فرق بين الهزيمة والاستسلام. يمكن أن تهزم لكن لا تستسلم، لأن الاستسلام يعني أنك ستلقي السلاح. ولا وصل أحد إلى السعادة الحقيقية، ما وصل أحد إلى القمة، ما وصل أحد إلى ما يريد أن يحققه، إلى ما يصبو إليه في دراسة أو في وظيفة أو في شهادة أو في مشروع تجاري اقتصادي أو سياسي، إلا وقد تعثر أكثر من مرة، لكنه لم يتوقف عند تعثره، إنما قام ولم يستسلم، واستعان بالله سبحانه وتعالى، وحاول المرات بعد مرات حتى وصل إلى مراده. إذن ليس العتب أن تدمع العين، بل هذه من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. وليس العتب كذلك أن يحزن هذا القلب. النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وحزن قلبه، لكن العتب حينما يبالغ في هذا الحزن فيؤثر على برنامجك اليومي، يؤثر على حياتك، فيضعف هذا الجسم، أولادك، في دراستك، في وظيفتك، وتنطوي على نفسك، وتجعل هذا الهم ينخر في قلبك، ينخر في عقلك، حتى تستسلم له فينتصر عليك هذا الهم. الله عز وجل ماذا قال؟ إنما النجوى من الشيطان، لاحظوا أيها الأحباب، ليحزن الذين آمنوا. إذن الشيطان من أهدافه التي يريد أن يحققها أن يحزن بني آدم، أن تصيبه الشدة، أن يصيبه الألم. أن يصيبه الهم والغم، يحاول قدر المستطاع أن يبقي هذا الهم في قلبه، أن يبقي هذا الحزن في قلبه. ولذلك إذا كنتم تذكرون الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحزن على أولئك المشركين الذين لم يتجاوبوا مع دعوته، فقال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يا محمد، إذا ذهبت نفسك عليهم حسرات هذا سيؤثر على دعوتك، سيؤثر على تبليغك للرسالة، سيؤثر على أدائك لهذه المهمة. لذلك قال الله عز وجل له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لا تحزن يا محمد على هؤلاء، أنت عليك أن تبلغ ما أمرك الله سبحانه وتعالى بتبليغه، أن تكرر هذه الدعوة. أما أن تحزن، الحزن الطبيعي الله سبحانه وتعالى يأجرك عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن أن تحزن حزن يقعدك، هذا الذي لا يريده الله عز وجل منك، وهذا الذي تستحق العتاب عليه. وبحق أيها الإخوة والأخوات، نحن في كثير من الأحايين خاصة في الأزمنة الأخيرة أصبحنا حساسين جدا جدا جدا. يعني أحيانا يصيبنا الهم من الوهم، ويصيبنا الحزن من الوسواس، فيتأثر الإنسان وتضعف قواه تخور قوته وينخر في قلبه ويضطرب فؤاده بوساوس يفترضها لنفسه ليس لها في أرض الحقيقة، في أرض الواقع حقيقة. فأقول أصبحنا حساسين في الأزمنة الأخيرة، وجب على الإنسان أن يتجلد قدر استطاعته، ومن يتصبر يصبره الله، يخترق هذه الحواجز الوهمية بل حتى الحواجز الحقيقية من هذه الهموم. أو يقعد الإنسان بمجرد هم يصيبه؟ هذه الحياة هذه طبيعتها، هذه طبيعة هذه الحياة. ما يسلم أحد من وجود معاناة صحية أو مشكلة اقتصادية أو مشكلة نفسية أو قضية مع والده أو قضية في دراسته في وظيفته. فما هو الحل أمام مثل هذه الأوهام؟ ما هو الحل أمام مثل هذه الهموم؟ الحل هو في هذه النقاط التي سأذكرها لكم تباعا، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أول هذه النقاط هو الدعاء. وأقول لكم أيها الأحباب، الدعاء سيلاحقنا في كل قضية، حتى ولو كان الإنسان في سعادة واطمئنان أموره كلها ميسرة، لن يستغني عن باب الدعاء، لأنه من خلاله نقول لن تستغني عن ربك عز وجل. ولذلك قالوا في العبارة الجميلة وأرجو أن تتأملوا فيها، قال بعض السلف: ليس ذاك الإنسان الذي هو في فوق أمواج البحر تتلاطم به ويكاد أن يغرق، ليس أفقر إلى الله سبحانه وتعالى من ذاك الجالس في بيته بأمن وأمان ودعاء وسرور بين أولاده. كلهم درجة الافتقار إلى الله عز وجل واحدة. فذاك الذي تتلاطم به أمواج البحر يحتاج إلى إعانة الله، وذاك الذي في بيته من هو الذي يجري دورته الدموية؟ من هو الذي يحرك له هذه الخلايا؟ من هو الذي ييسر له هذا الجهاز التنفسي والعصبي؟ إلا تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته وكرمه. إذن الإنسان سيلاحقه هذا الباب ليعترض طريقه في كل قضية، ويقول له: أطرق هذا الباب، أعني باب الدعاء. وهذه مسألة حتى منطقية، الذي يستطيع على كل شيء هو الله عز وجل. كم من القضايا حاول الإنسان جاهدا عشرات المرات ما استطاع أن يحل قضيته، وكم هي الأيام التي أعلن لك الأطباء ويقولون: والله نحن سوينا لك إشاعة، بل إشاعات وفحوص ما وجدنا شيء، لا ندري هذه الآلام ما مصدرها وما سببها. لكن الذي يعلم ما مصدرها وما سببها، وهو القادر بكرمه ومنته ورحمته أن يعافيك منها، هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل فتح أبوابا عظيمة، من أعظمها باب الدعاء. إذن على الإنسان أن يدعو ربه سبحانه وتعالى. إما أن تدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء المباشر: يا رب أزل عني همي، اقضي عني ديني، فرج عني كربتي. وإما أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن لا أدري هل فيه اتصال. طيب نأخذ اتصال.
ألو،
تفضل أستاذ محمود. أهلا مرحبا.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. يا مرحبا، حياك الله.
موضوع جميل جدا يا شيخ، الله يسلمك ويطول عمرك.
الله يسلمك، يا مرحبا.
فعلا يا شيخ، الهم أخطر أنواع السلاح للشيطان.
صح، كلامك صحيح. إي والله،
إي والله يا شيخ. لأنه شيخ يعني الإنسان لما يكون مهموم حتى والعياذ بالله يوصل للانتحار أحيانا، أنت عارف الشيء هذا يا شيخ.
صحيح، نعم.
إي والله، لأنه المرض أحيانا ممكن يتحمل الإنسان، أي أنواع المرض ممكن يتحملها الإنسان، ولكن سبحان الله الهم هذا هو ما يذهب، يعني فعلا هو الشيطان 100%. سبحان الله،
أحسنت، صحيح. والنفس التي تتقبل هذا الهم، وإلا الهم يمر على الكثير، لكن بعض الناس ما يفتح له الباب، ما يستسلم له بكل يسر وسهولة.
نعم نعم.
فوجب على الإنسان أن يكون قويا، يدفع نفسه إلى الأمام حتى يخترق هذا الهم ويتجاوزه إلى السعادة وإلى السعادة والتيسير.
أكيد، لأنه طبعا هذا يجب الدعاء زي ما تفضلت يا شيخ.
نعم، أحسنت،
الله يسلمك. لأنه حتى النسيان يا شيخ، لو تشوف واحد ينسى مثلا من المحفظة في البيت ويمشي، يعني يجي له هم لأنه يخاف أن ضاعت المحفظة ولا شيء، وهذا من الشيطان أيضا، لأنه عشان يدخل الهم في قلبه. وما ثانيه إلا الشيطان.
أحسن، أنت تقول يمشي في البيت معه إيش؟
يعني ممكن ينسى محفظة أحيانا أو حاجة ينساها في البيت. وهي مهمة، فما نساه هذا الشيطان إلا عشان يكون في هم في قلبه.
أحسنت،
يقول فيه واحد ولا حاجة ولا شيء مهمة يعني.
أحسنت، وأنا إن شاء الله تعالى سأذكر مجموعة من النقاط إن شاء الله أنها مهمة لتجاوز هذه المحنة
إن شاء الله. يا شيخ بارك الله فيك، طول
عمرك. شكرا يا أستاذ محمود، يا مرحبا.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك،
حياك الله وبيك. طيب اتصال آخر. أم مبارك، يا مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
آية آية،
لو سمعت شيخ، زوجي عصبي بشكل يعني كلش عصبي يعني، وهو مرتين مطلقني.
أعيدي شوية أختي آية، زوجك إيش فيه؟
عصبي جدا.
أخذ إيش؟
عصبي عصبي
عصبي, يعني عصبي. تمام عليك، أيوة.
يعني شيخ ومطلقني مرتين، يعني من كثر العصبية هو اللي عنده مطلقني مرتين. فهسه حاليا هاي الطلقة الثالثة، أنا يعني كلش خايفة من عنده، لأنه يخلق لك مشكلة في سبيل أنه يعني البيت يصير هوسة. يعني سؤالي هو، هل يجوز الطلقة الثالثة هذه أنه يحولها باسمي آني؟ يعني بحيث شيخ إذا يلاقيني ألزم تليفون يقول لي أنت لازم تطلقين. إذا يلاقيني أي عمل أسويه يقول لي لا، أنت لازم أنفصل عنك وأخلص آني. يعني قام يهددني بكل شيء. أنا الجهاد
أختي الكريمة، هو الآن طلقك مرتين؟
إيه، هو يقول طلق، هو يقول يعني أنا ما سمعت شيء، بس هو يقول لي أني يعني هو يصير عصبي، أنا أطلع مني لما أقوم، فيقول لي أنت ترى طلقتك يعني.
طيب طيب، واضح سؤالك، واضح سؤالك، الله يحفظك يا رب.
هل يجوز الطلقة الثالثة هذه يعني أخليها يعني إلي أنا أتحكم بها؟
طيب،
هو حتى لو يقولها يعني ما تعتبر.
طيب طيب، واضح سؤالك، الله يحفظك يا رب.
شكرا جزيلا، شكرا.
طيب نأخذ الأخت نورة من تبوك.
ألو،
أهلا أختي نورة، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا مرحبا.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الرائع هذا.
الله يجزيك الخير ويسلمك.
الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي كذا سؤال وبسألك. عندي سؤال، كيف يكون شكر الله تعالى؟ يعني كيف يكون نشكر الله؟ وعندي سؤال، يعني هل يستطيع الإنسان الدعاء دون رفع يده؟ يعني عادي أنا جالسة في أي وقت، يعني عادي يعني من غير حتى ما أرفع يدي، مثلا أكون جالسة عند الناس وأبغى أدعي، ما أبغى يعني مثلا أني أرفع يدي وبين أنا أدعي، يكون في نفسي كده يعني يجوز؟
يعني بس أنا بعيد سؤالك مرة ثانية، هل يجوز أدعو ربي عز وجل بدون رفع اليد؟
أيه، بدون رفع اليد.
طيب خلاص، أنا أجيبك إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني، آخر سؤال يا شيخ، هل يجوز الوضوء يعني في دورة المياه؟
طيب طيب، يلا تمام.
الله
هذا،
الله يجزاك خير يا شيخ، ما شاء الله.
حياك حياك. طيب هذه مجموعة من الأسئلة، لكن أكمل على الأقل الفقرة الأولى ثم بعد ذلك أعود إلى الأسئلة. أنا قلت في الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال دعاء الكرب، هكذا بدأ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا دعاء الكرب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم. أعيدها مرة ثانية، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب، إذا اشتدت الكربات بالإنسان يدعو بهذا الدعاء، وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى وتوحيد له، عل الله عز وجل أن يفرج عنه كربته. ووالله العظيم عشرات مئات آلاف الناس صدقوا مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء، فصدق الله عز وجل معهم فأجاب دعوتهم. الدعاء الثاني ورد عن الإمام، ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا هم أو حزن ثم قال في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله سبحانه وتعالى عنه همه. إذن أول باب يدلف منه الإنسان للتخلص من هذه الهموم هو أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الآن أخذ فاصلا قصيرا للإجابة على الأسئلة، ثم أعود إلى النقطة الثانية للإجابة على السؤال الأول الكبير الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقة: كيف أزيل هذه الهموم عن نفسي؟ إحدى الأخوات سألت عن هل يجوز أن أتوضأ في دورة المياه؟ نعم يجوز أن تتوضأ في دورة المياه. ومسألة الذي يشكل على كثير من الناس مسألة البسملة، هل أذكر الله سبحانه وتعالى وأنا في دورة المياه؟ أقول أصلا البسملة ليست واجبة في الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب البسملة عند الوضوء. فلو أن الإنسان تعمد أو نسي البسملة قبل الوضوء فوضوءه صحيح، فيجوز وضوءك داخل دورة المياه أو خارج دورة المياه. كيف نشكر الله؟ هذا السؤال سألته إحدى الأخوات. أشكر الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء أو أربعة أشياء أساسية. المسألة الأولى أعترف بأن هذه النعمة من الله عز وجل، يعني بقرارة نفسي. المسألة الثانية أحدث أعلن أن هذه النعمة من الله، فإذا ما جلست مع أحد من الناس من زملائي من أصدقائي مع أهلي أو أحد من الناس شكرني على شيء فعلته، مباشرة أقول هذا فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والله العظيم ما نعيش من النعم والخيرات حتى التي بذلنا الأسباب من أجل الحصول عليها إنما هو توفيق من الله عز وجل. ولتكن صيحتنا صيحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. المسألة الثالثة أن أستعمل هذه النعم في طاعة الله. وهنا أتوقف شيئا يسيرا وأقول: لاحظوا، ليس شكر الله عز وجل ألا أستعمل هذه النعم في معصية الله، بل أزيد على ذلك بأن أستعملها في طاعة الله عز وجل. فلو جاء إنسان وقال: أنا صوتي جميل وقد شكرت الله عز وجل عليه، كيف شكرت الله عز وجل على صوتك الجميل؟ قال: لم أغني قط، لم أغتب قط، لم أنم قط، لم أستهزئ قط، لم أسخر بأحد قط، فأنا شكرت الله. نقول: أنت شكرت الله عز وجل نصف الشكر، حيث لم تستخدم هذا الصوت الجميل في معصية الله، بقي عليك النصف الآخر وهو أن تستخدم هذا الصوت الجميل في طاعة الله، فتتلو به آيات الله سبحانه وتعالى وتعظ الناس من خلاله، أو تنشد بعض الأشعار الجميلة التي تؤثر على هؤلاء الناس. وقل مثل ذلك في مسألة المال، في مسألة الصحة، في مسألة هذه التقنيات الهائلة التي أعطانا الله عز وجل إياها. فلو جاء إنسان وقال: أنا شكرت الله من خلال مالي، فقلنا: كيف؟ قال: لم أستخدم هذا المال أبدا في معصية الله سبحانه وتعالى، فأقول: بقي عليك النصف الآخر من الشكر وهو أن تستخدم هذا المال في مراضي الله عز وجل. السؤال الأخير أجعله بعد النقطة الثانية حتى لا أقطع أصل حديثي، وهو سؤال الأخت التي قالت: إن زوجي عصبي وطلقها مرتين وتنتظر الطلقة الثالثة. مما يزيل الأوهام والهموم عن النفس ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنا متأكد أنكم تتذكرون قول الله عز وجل في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ما معنى سعادة الإنسان؟ هو أن يطمئن هذا القلب، هو أن يطمئن هذا القلب ويسعد هذا الفؤاد وتسمو هذه الروح. فالنبي فالله عز وجل أعطانا من خلال هذه الآية طريقا واضحا وشيئا عظيما إن تمسكنا به اطمأنت هذه القلوب، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة. يقول بعض أهل العلم إن بي لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وتنال رفيع الأحوال. النقطة الثالثة، تذكر حينما تصاب بهم أو مشكلة أو مصيبة أنك لست الوحيد في هذه المصيبة. يأتي الشيطان أحدنا ويقول ترى مصيبتك هذه نادرة في الوجود، يعني من عهد آدم إلى قيام الساعة ما أظن أن أحد مر بمشكلتك هذه أو بنفس الوساوس التي تمر عليك أو بنفس الظروف التي تمر عليك. لا، عشرات مئات آلاف الناس يشابهونك في مثل هذه المصيبة لكنهم لم يستسلموا مثل استسلامك. فانتبه أن تقول أنا الوحيد في هذه المشكلة. ولذلك وجب على الإنسان، وهذه قاعدة وحكمة كنا نستمع إليها في السابق وهي حكمة منطقية صحيحة، من شاف، نحن نقول من شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. ففعلا إذا تذكر الإنسان مصائب الآخرين هانت عليه مصيبته. ولذلك يقول أحدهم كنت غاضبا لأني لا أملك علي جديدين حتى رأيت من لا يملك ساقين أصلا وهو راض بقضاء الله عز وجل وقدره، فرضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وقل مثل ذلك في من لا يملك بيتا جديدا ولا يملك سيارة جديدة ولا يملك وظيفة مرموقة ولا يملك راتبا عاليا، احمد الله سبحانه وتعالى. إن حمد الله عز وجل على ما أتاك هو مدخل أساس وباب واسع من أبواب طرد الهم وسكب السعادة في قلبك. انظر إلى من هو أسفل منك، أنت لا تملك بيتا جديدا، أنت لا تملك بيتا واسعا، هناك عشرات مئات علاقتهم بالله عز وجل أفضل منك، لكن الله عز وجل ابتلاهم لا يملكون بيوتا أصلا. أنت لا تملك صحة وافية تامة بسبب مرض فيك، هناك من في عشرات الأمراض، هناك من هو مريض وكافر، أما أنت مريض ومؤمن مأجور على هذا الإيمان. فاحمد الله سبحانه وتعالى على جميع أحوالك وقل لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسى بالآخرين. هل تذكرون ماذا حصل في غزوة حنين حينما جاء ذاك الرجل المنافق وقال يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لقد أوذي أخي موسى بأكثر من ذلك فصبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ماذا حصل لأخيه موسى فيتأسى به ويصبر صلى الله عليه وسلم. الآن ذكرت ثلاث نقاط، أجيب على الأخت السائلة التي قالت إن زوجي عصبي ثم أعود لإتمام هذه النقاط. المشكلة الأساس أن الذي يتصل في كثير من الأحيين على المشايخ وطلبة العلم والدكاترة هم المظلومون وليسوا الظالمين. لو كان الظالم هو الذي يتصل، لو كان المخطئ هو الذي يتصل لهان الأمر واستطعنا أن نعالج القضية بسرعة وباختصار وبهدوء. لكن يتصل المظلوم مثل هذه المرأة، زوجي عصبي، يا ليت هو الذي اتصل وقال أنا عصبي. لأن الإنسان إذا اعترف بخطأه فقد قطعنا نصف المشوار لعلاج هذه القضية. ومع ذلك أنا أقول ما علاج العصبية؟ العصبية علاجها ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن ذكر الله يطرد الشياطين، ذكر الله يطمئن القلب، ذكر الله سبحانه وتعالى يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ذكر الله عز وجل يثبت عقلك وفؤادك فتفكر قبل الإقدام على أي قضية من القضايا. ثم وجب على هذا الإنسان أن يدرب نفسه، لا يستسلم ولا نقبل منه أن يستسلم ويقول أنا هكذا خلقت عصبيا. لا، وقد خلقت عاريا، فهل رضيت بأن خلقت عاريا وانتهت القضية؟ ذهبت تبحث عن الملابس، وخلقك الله فقيرا وخلقك الله جاهلا، يخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فذهبت تتعلم وتبحث عن الرزق. فلا تقول خلقت عصبيا وتستسلم لهذه الطبيعة. وحتى أبين لك أن استسلامك هذا ليس في محله، هل هل تتجاوب مع عصبيتك حينما تكون مع زملائك في العمل؟ هل تتجاوب مع عصبيتك حينما تكون في الشارع مع الناس؟ لا تتجاوب مع عصبيتك، لأنك تعلم أن هؤلاء الناس لن يسمح لك أن تنفس عن عصبيتك بما شئت، سيكيلون لك الكيل كيلين ويردون عليك الصاع صاعين. لكن مع هذه المسكينة، هذه الزوجة المسكينة المحتاجة إلى رأفتك وحنانك وهدوءك وعقلك، تتجاوب مع هذه العصبية وتنفس بها ما, ما, ما ينزغ الشيطان في قلبك ويؤزك إليه أزا. لذلك وجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت أن تتقي الله، هذه عبارة تهتز لها الجبال، فوجب على قلبك أن ينتفض لها. ها أنت ضيقت على نفسك ما وسعه الله عز وجل عليك. أعطاك الله سبحانه وتعالى 3 مرات، الطلاق مرتان، يعني المرة الأولى والثانية رجعي، الطلاق الثالث أصبحت بائنا منك، بائنا منك. فيجب أن يكون علاج هذه القضية لا ما اقترحته زوجتك عليك، أن تنقل العصمة إليها وأن تنقل خيار الطلاق بالثلاث لها، هذا لا يجوز. فالذي جعل الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل له القوامة في البيت وبيده عقدة النكاح هو هذا الزوج. فأنا أقول وجب على هذا الزوج أن يعالج القضية من أساسها. تخيل أن عندنا شجرة فيها مشكلة، أن نعالج الأوراق؟ ما نستطيع أن نعالج الأوراق، لأن الأوراق إنما تحكي صورة المشكلة، ظاهرة من مظاهر هذه المشكلة، لا أساس المشكلة. أما أساس المشكلة يجب أن نعالجها من جذورها. فأنا أقول اتق الله سبحانه وتعالى، وجب عليك أن تقبل النصيحة، بل أن تستنصح أنت ما العلاج الذي يمكن أن أقدمه. طيب نأخذ الاتصال معنا. الأخ محمد من حائل، حياك الله شيخ محمد، يا مرحبا.
يلا الشيخ خالد،
الله حييك وسلمك.
أقول جميل يعرف الإنسان إذا أراد أن يقف على كيف يزيل الهم. ابن القيم له كلمة قيمة وأثمة في فوائده، كان يقول معرفة الداء جزء من برنامج الشفاء.
أحسنت.
فإذا عرف الإنسان الذي أترته الهموم والغموم من هنا وهناك، إذا عرف مكمن الداء فبإمكانه يبحث جاهدا في قضية العلاج. فإذا عرفت أنا أو أنت شيخ خالد أو من يسمع كلامه من أين جاءه الهم والغم.
صحيح.
إما يكون جاءه الهم والغم من الدين فيسعى لسداد دينه، قد يكون جاءه الهم والغم من أسباب من الذنوب، وقد ذكر من القيم من أسباب من أثارها هم وغم يطبق على الإنسان. المقصود أنه يعرف الإنسان من أين أتاه الهم والغم فيسعى جاهدا في إصلاح هذه العلة، حتى بإذن الباري جل وعلا ستزول عنه الهموم والغموم، بل يبلغه الله جل وعلا من رضاه ما يروم وفوق ما يروم. سائر لله جل وعلا أن يزيل عنه وعنكم الهموم والغموم.
آمين.
ويبلغنا من رضاه ما يروم، إنه ولي ذلك وهو الحي القيوم.
بارك الله فيك، أحسنت شيخ محمد. اتفضل الأخ أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول باختصار، يعني أنا ودي مثلا أنك تقترح عليهم، هو كثير منهم بسبب معرفتهم كيف يستغلون أوقاتهم، فمثلا لو يوضع مسابقة على شريط في المدارس أو في بعض الحلقات يتناول أهمية الصلاة، يتناول أهمية اختيار الصديق الصالح، البعد عن جليس السوء، أهمية التوبة إلى الله من الذنوب، تجديد التوبة، الدعاء، مسابقة على هذه خصوصا للناشئة أو للشباب حتى للكبار. فإذا وضعت لهم مسابقات حتى لو حط عليها جوائز رمزية ب10 ريالات ب15 ريال، يعني تبناها عدد من الأشخاص، أنا أظن أنها تثمر إثمار كبير في إزالة الهموم وفي ما في معرفة الناس استغلال أوقاتهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك، أحسنت، بارك الله فيك.
وإياكم.
عبد الله من جدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم الشيخ خالد؟
هلا أخي عبد الله، كيف حالك؟
الحمد لله، الله يحفظكم يا شيخ.
أنا طيب.
الحمد لله. أنا صراحة في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للإخوان في القناة وعلى رأسهم الشيخ محمد الخبتان على استضافتك صراحة في البرنامج. أتمنى يكون لك برنامج يا شيخ، يعني دائم في البرنامج. وجه يعني كلمة للإخوان المسؤولين في القناة، أننا كنا مبسوطين بالشيخ عبد المحسن أحمد البرنامج الأسبوعي، واليوم لما غاب الشيخ جيت أنت ففرحنا أكثر صراحة.
الله يجزيك الخير، يسلمك.
فهم أحسن الاختيار يعني لما ذهب الشيخ نحن نختار من يعني يكون كفء في المكان.
الله يجزيك الخير يا شيخ عبد الله.
الله يسعدكم. أنا كان ودي شيخي لو تعلق على قضية عيد المولد اللي بيحصل الجمعة القادم. الجمعة القادم يحتفل كثير من الدول في قضية عيد المولد. أيضا كان ودي لو تعلق على قضية المحب الصادق للرسول، كيف أعرف أني محب صادق للرسول؟ هل بالاحتفال؟ هل بالادعاء؟ كيف أعرف أني محب صادق؟ وأيضا قضية العيد الاحتفال بعيد المولد. والشيء الأخير، إيش واجب المشاهدين تجاه ما يحصل من عيد المولد؟
جميل.
إيش نقدم إحنا كأشخاص يعني ليس بعلماء وكذا، أشخاص العايدين إيش واجبهم يقدمون؟
جيد
الله يحفظكم. الشيء الأخير ودنا لو تشرفنا بجدة يا شيخ، أهل جدة متعطشون لجاية فيك شيخ.
بإذن الله بإذن الله نزوركم بإذن الله.
الله يحفظكم يا شيخ.
شكرا يا عبد الله، الله يحفظك. يا مرحبا، حياك الله. طيب نكمل شيئا يسيرا ثم نعود إلى تعليقات الإخوة الكرام، وهي تعليقات مهمة وإضافات مهمة وإن شاء الله تعالى أمر عليها. مما يزيل الهموم عنك ألا تيأس، لا تيأس. يعني دعوني أقول لكم شيئا ولا أبالغ فيه، يجب أن لا يكون هناك مكان لليأس في قلبك. طيب لماذا؟ يعني ناقشني بأسلوب منطقي كما تناقشني بالأسلوب الشرعي. أولا، الله سبحانه وتعالى يكره العبد القنوط ولا يحب العبد اليائس. طيب لماذا لا أيأس؟ لأن القادر على التغيير موجود، المالك للتغيير من الفقر إلى الغنى، من الهم إلى السعادة، من الضيق إلى السعة، موجود وهو الله سبحانه وتعالى. يعني حينما تكون مع مجموعة من الناس فيصيبك مشكلة من المشاكل وكلهم فقراء، فيعلنون لك أن لا نستطيع أن نساعدك، وأنت تعرف ظروفهم المادية لا يستطيعون أن يساعدوك، هنا تيأس من الناس. لا مانع أن تيأس من الناس، بل حقيق بك في كثير من الأحيان أن تيأس من هؤلاء الناس. لكن أن تيأس من رب الناس سبحانه وتعالى، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، الذي يفرح منك أن تطرق بابه، وهو سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه قريب منا، إذن يتلاشى هذا اليأس، أو يخف على الأقل وطأة هذا اليأس على قلوبنا، لأن الله سبحانه وتعالى قريب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وما زال الناس، ما زال الناس الصغار والكبار، بل حتى المذنبون، بل حتى الكفار إذا اضطروا فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، تحقق فيهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المسألة الثانية، يأتي الشيطان أحيانا ويقول إن هذه المسألة التي جاءتك لا أظن أنها تنجلي عنك، فما لك إلا الصبر وأبشر بجنات النعيم. فيشعرني الشيطان بأن هذه المصيبة التي حصلت لي أو هذا المرض لن يتغير عني، بل سيزداد حتى أموت وأنا صابر ومحتسب، فيجعلني أستسلم لمسألة العلاج. صحيح أنا يجب علي أن أصبر وأن أحتسب، لكن علي في المقابل أن أبحث عن العلاج وأن لا أستسلم لهذه القضية. وهنا أشير إلى ما ذكره الشيخ محمد النونان جزاه الله خيرا في مسألة معرفة سبب الهم، سبب الغم. أنا لماذا مهموم؟ لأنه أحيانا يكون الهم، الحزن، آثار الحزن لا تناسب المشكلة. يعني المشكلة لنفترض أنها 20%، على الأقل أو لنقل على الأكثر، إذا أردت أن تهتم لهذه المشكلة في 20%، اهتم بما يناسبها 20%، لا أن يكون همك وصل إلى 90% أو 95% لقضية لا تستأهل 5% من مشاعرك. لأن يعني بعض الناس، بل لأقل كل الناس وخاصة النساء، نحن مسرفون في مشاعرنا السلبية أمام بعض مشاكلنا، فيجب على الإنسان أن يكون قويا أمام مثل هذه المشاكل. إذن لا تيأس أبدا، وادفع بصبرك حادث الأيام، وترجى لطف الواحد العلام. لا تيأسن وإن تضايق كربها، ورماك ريب صروفها بسهام. فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام. كم من نجي بين أطراف القنا، وفريسة سلمت من الضرغام. كذلك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العجيب الذي يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله بأمر المؤمن: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وتذكر في أحيين كثيرة أن 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 الخيارات الأخرى غير الصبر تعني زيادة الكمد، زيادة المصيبة، زيادة الهم والغم. أما الصبر فينقلك إلى نفسية تستطيع أن على الأقل تتأقلم مع هذه الحالة التي تعيش فيها. أقول من النقاط كذلك، وهي النقطة الرابعة أو الخامسة، استشارة الغير. الشيطان يحاول قدر استطاعته في بعض الهموم، في بعض المسائل الخاصة، أن ينفرد بك. فإذا أردت أن تستشير غيرك، لأن الإنسان بمجرد أن يخرج ما في نفسه سبحان الله يرتاح، يشعر أن هذا الثقل بدأ يخف عليه. فبمجرد أن تخرج ما في نفسك لإنسان مأمون، لإنسان عنده تجربة، عنده خبرة، بإذن الله سبحانه وتعالى يخف وطأة هذا الهم عليك. فالشيطان في بعض الأحيان أو في بعض القضايا الخاصة، مثلا عندك قضية يستحيا منها، يخجل منها، طيب ماذا أفعل؟ أستمر تحت وطأة هذه القضية؟ لا بد أن أخرج ما في نفسي. فيقول لك الشيطان أو تخرج هذه القضية وهي خاصة لفلان، يريد أن يكون هو الناصح الوحيد لك، حتى فعلا يلعب بك كما يلعب الصبي بالكرة، يبدأ هو يعرض عليك حلولا في ظاهرها خير لكنها في باطنها حفر عميقة سحيقة، الله أعلم بمدى عمقها وظلمتها. فهنا لا بد أن تستشير، لا بد أن تخرج ما في نفسك. أنا تعرضت لكذا قبل فترة من الزمن، أنا حصل لي المشكلة الفلانية، أنا تأتيني وساوس. بعض الناس عنده وساوس أحيانا تخترق فؤاده وتصيبه بالقشعريرة من آلام هذه الوساوس، ويستحي أن يقول للشيخ الفلاني: يا شيخ أنا يأتيني وساوس تتعلق بالنبي، تتعلق بالله، تتعلق بالدين، أخشى أني كفرت بالله سبحانه وتعالى، أخشى أن أقول للشيخ فيغضب الشيخ علي. لا بد أن تخرج ما في نفسك، لا بد أن تسأل، وإنما شفاء العي السؤال. أعود الآن إلى أسئلة أو مداخلات الإخوان. تكلمت عن مداخلة الشيخ محمد النونان جزاه الله خيرا. بالنسبة للأخ عبد الله أو الأخت، لا أدري، أو الأخ الآخر اقترح ما يتعلق بالصلاة. نعم الصلاة إيه والله يعني سبب رئيس من أسباب راحة النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال أرحنا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وترى يا أحبابي هذه ليست يعني ليست قضية شرعية فقط، بل حتى منطقية. يعني الآن نرى الطفل الصغير قلق ويبكي ويلتفت يمينا ويسارا، حتى إذا وجد أباه وأمه اطمأنت نفسه. أحد يستغرب من هذا الطفل أنها اطمأنت نفسه حينما وجد أباه وأمه؟ لا والله، هذا أمر طبعي، هذا أمر جبلي في الإنسان، هذا أمر فطري في الإنسان. طيب الإنسان من خلال الصلاة يلجأ إلى من؟ إلى ربه سبحانه وتعالى، لا إلى أمه وأبيه، إلى ربه عز وجل. فلا غروة ولا عجب أن تطمئن هذه النفس وأن ترتاح هذه الروح، وقد لجأت إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلاة التي فيها هيئة السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الأخ عبد الله من جدة كذلك أراد أن نشير إشارة عارضة هكذا إلى ما يتعلق بعيد المولد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر ما ذكره أهل العلم أن الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بدعة في الدين. لم يحتفل بعيد النبي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة المبشرون بالجنة ولا الصحابة كلهم، القرن الأول كله لم يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا القرن الثاني ولا الثالث، حتى لما جاء الرابع بدأ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن كان عنده حماسة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة صادقة، فالله عز وجل أعطانا الطريق باختصار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلا تجعل محبتك ومتنفسك حتى ترى أنه يمكن أن تعذر أمام الله أنك تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وتبكي في هذا الاحتفال. لا 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 لا، هذا تلاعب من الشيطان. الله سيسألك يوم القيامة لا عن الاحتفال، سيسألك عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي يوم القيامة بسرقة وكذب وخداع وفواحش وخيانات وتقول: أنا احتفلت بعيد النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نطيعه على الصورة التي رسمها لنا، لا أن نقترح من نفسنا. ووالله العظيم إن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم تعني الاتباع له، تعني الذب عن سنته، تعني التمثل، تمثل هذه السنة ونشر هذه السنة. إذا كان هناك فرصة من الوقت، بقي معنا 5 دقائق، أتم بعض هذه النقاط. من أسرع الأمور، ها أنا أعيدها مرة ثانية، من أسرع الأمور التي تكسبك السعادة، ماذا قلت يا أحبابي؟ من أسرع الأمور التي تكسبك السعادة الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كنت في هموم عظيمة، أحسن إلى خلق الله، أنفق، أحسن إلى الحيوانات، أحسن إلى الكفار، أحسن إلى المسلمين، أحسن إلى الجيران، أحسن إلى الفقراء والمساكين، أحسن إلى الناس بطعامك، بشرابك، بمالك، بكلمتك، بعفوك، بدعائك لهم. الإحسان إلى الناس من أعظم الأمور التي تسكب الطمأنينة والسعادة في قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان أسعد الناس؟ أهي موهبة من الله وانتهت القضية؟ لا، هي موهبة من الله يقينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سار على ما رسمه الله سبحانه وتعالى له وبذل أسباب السعادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أسعد الناس لأنه كان أكثر الناس إحسانا إلى الناس، يحسن لهم الإحسانين كليهما، الإحسان الإحسان إلى الأبدان، والنوع الثاني وهو الإحسان إلى الأديان، فيحسن إلى أديان الناس، يعلمهم الحق، يبين لهم الباطل ليبتعدوا عنه، يخبرهم بالطريق الذي يوصلهم إلى بر الأمان في الدنيا وفي الآخرة، وفي المقابل يعطيهم من طعامه، من شرابه، يعطيهم من وقته، يعطيهم من تعبه، يعطيهم من نصيحته، من توجيهه، من أجل أن يسعدوا معه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان جزء كبير من سعادته حينما يرى الناس سعداء بين يديه. فحينما جمع الصحابة للفقراء مجتابي النمار ذين الكومين من الطعام والشراب واللباس، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي تلك الابتسامة التي جعلت وجهه كأنه فلقة القمر سعادة بتجاوب الناس مع هؤلاء الفقراء والمساكين. إذن على الإنسان أن يحسن، أحسن ولا تحسب، أحسن ولا تحسب، أحسن إلى كل فقير إن كان هناك استطاعة. والحمد لله الإحسان ليس مرتبة واحدة، أو لأقل الإحسان إلى الناس ليس مرتبة واحدة، كما تستطيع أن تحسن بألف تستطيع أن تحسن بريال ونصف ريال. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع علينا الحجة وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما قال حتى ولا تمرة واحدة، ولو بشق تمرة. فإذا أردت السعادة، أنت مريض، أنت فقير، أنت قد أغلقت الأبواب دونك فيما تظن، أبواب الوظيفة، أبواب الدراسة، أبواب الزواج، أحسن إلى الناس وسترى أن الله سبحانه وتعالى أسرع، أن الله سبحانه وتعالى أسرع بإحسانه إليك من إحسانك إلى خلقه. لكن الله عز وجل يحب أن يحسن الخلق المؤمنون إلى خلقه المحتاجين. كذلك من الأمور التي تساعدك، انظر إلى ما عندك لا إلى ما تفقده. ولذلك يقال في الحكمة لا تبالغ في طلب المفقود فتفقد الموجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه، ما معنى سربه؟ يعني في نفسه، معافا في بدنه، عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال بعض أهل العلم في لطيفة ما معنى رزق كفافا؟ قال يشبع يوما ويجوع يوما. نحن ولله الحمد والمنة يمكن من 30 سنة 40 سنة ما جعنا ولا يوما واحدا، يمكن أن نجوع لكن الطعام متوفر، بعكس كثير من الناس حتى في هذا الزمان، لا أقول في أدغال أفريقيا بل حتى في أوطاننا العربية الإسلامية، يمكن أن يجوع أيام وليس عنده ما يسد به جوعته. بقي معي دقيقتان. احمد الله سبحانه وتعالى ألا يكون سبب هذا الهام بسبب مشكلة في دينك. فإذا حافظ الإنسان على دينه ولم تكن مشكلته في دينه، والله العظيم تهون كل الهموم. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب أو غيره، يعني إذا جاءتني المصيبة حمدت الله سبحانه وتعالى عليها، أولا على أن لم يجعلها في ديني، جعلها في دنياي، وأن لم يجعلها أصعب منها وأشد منها. فالناس مختلفون في هذه المصائب التي تصيبهم، وذكر ثالثة لا أذكرها الآن. من أعظم القضايا ولو باختصار أقولها، الماضي لا تجعل الباب مفتوحا عليه على إطلاقه فتتذكر من الماضي ما يزعجك، لا، اجعل هناك بابا صغيرا تستخدم تفتح هذا الباب الصغير على الماضي إلى ما تحتاجه منه مما يدفعك إلى الأمام. لأن بعض الناس يتذكر بعض المصائب وبعض الهموم التي حصلت له قبل سنة وسنتين وعشر سنوات ويتعلم منها كأنها حصلت له الآن. فأقول وجب على الإنسان أن لا يتذكر هذا الماضي إلا لما يدفعه إلى الأمام، كمرآة السيارة التي تعكس لك الخلف. لو أن الإنسان وهو يقود السيارة دائما ينظر إلى هذه المرآة لا حصل له حادث وسبب مجموعة من الحوادث، إنما يحتاجه أحيانا إذا أراد أن يرجع إلى الأمام، وإلا فالأصل في قيادة الإنسان لسيارته أنه ينظر إلى الأمام. أخيرا أختم لقائي معكم بهذه الدعوات سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. يا ربي اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر عنا ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا تجاوز عن سيئاتنا. يا ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أسعدنا السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا. اللهم بارك لنا في حياتنا كلها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرة تعاني مرارة الحياة تسألكم تنادي شوقا إلى النجاة، فأبشروا يا إخوتي ببهجة الحياة، بالسعد يأتي مشرقا يغمركم سنا. جلالكم بنخبة لديهم الحلول أصحاب